يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعده. يسرنا ويسعدنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 20 جماد الأولى سنة 1443 للهجرة أن نستضيف عبر الهاتف شيخنا ووالدنا والحبيب إلى قلوبنا الشيخ رضا حفظه النور تبارك وتعالى في تقديم كلمة ونصيحة يوجهها إلى أبنائه في ولاية سكرت عرفها الله تبارك وتعالى. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا وجزاك الله عنا كل خير.
جزاك الله خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن يكون لقاء نافعا لا تذاكر فيه ما ينفعنا عند ربنا جل في علاه. ومما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هذا الدين العظيم كما جاء بالتوحيد الخالص لله عز وجل، وهذا هو أصل الدين الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ينبغي كذلك أن نعلم أن جانبا عظيما من هذا الدين الذي أصله التوحيد مما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا إليه وربى الأمة على أصوله حتى تكون كما وصفها ربها جل وعلا، تكون أمة وسطا، هذه الوسطية التي هي من أهم سمات هذا التشريع وهذا الدين الذي مبناه على الإيمان والأخلاق وكذا العبادات والمعاملات. هذه هي الأصول الأربعة التي تضمنتها نصوص الكتاب والسنة، جاءت لهذه الأصول الأربعة. ولهذا كثيرا ما نجد في نصوص الوحي أي من نصوص الكتاب والسنة هذا التلازم بين الإيمان أو العقيدة والخلق والسلوك القويم الذي أمر به المسلمون جميعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جانب الأخلاق والسلوك الذي نراه مهملا عند الكثير من المسلمين، ورحم الله الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما قال تلك المقولة الشهيرة عن أن هذه الدعوة المباركة قد قطعت شوطا في باب التضحية، إلا أنها في باب التربية، كما قال هو بعبارته مكانك تراوح، أي لم تتقدم ولم تقطع لا شوطا ولا حتى نصفه، لأن الاهتمام بهذا الجانب إلا من رحم الله جل وعلا من عباده، إلا أن الاهتمام بهذا الجانب من قبل سلفيي هذا الزمان ضئيل وضعيف جدا، خلافا لما كان عليه أيام السلف، لأن السلف الصالح اهتموا بجانب السلوك وتزكية النفوس وتنشئة الناس على الأخلاق الكريمة وحثهم عليها، وهذا مما نلحظه في مصنفاتهم وكتبهم التي جمعت بين أصول الاعتقاد وبين الاهتمام بهذا الجانب المتعلق بالأخلاق والسلوك وتزكية النفوس. تجد هذا واضحا فيما قرروه في مصنفاتهم، يعني مصنفات الاعتقاد أو ما يعرف عند علمائنا بالمصنفات المسندة في باب العقيدة، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، ككتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي عليه رحمة الله جل وعلا، فقد قال ضمن أصول المعتقد ويرون أي أهل السنة والجماعة ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجبة والخيانة والدغل والارتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا من أظهر بدعة وهوى يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. يعني مما قرره هؤلاء العلماء في مثل هذه الكتب التي تعتبر كتب سنة في بيان اعتقاد أهلها، واصطلح على تسميتها السنة ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب أصول السنة للإمام أحمد وغيرها. فمما ذكره الإسماعيلي عليه رحمة الله أنهم يرون مجانبة البدعة والآثام، يعني أهل السنة جماعة في من أصول اعتقادهم أنهم يرون مجانبة أي الابتعاد وترك البدعة، لأن البدعة ضلالة، والسنة وأهل السنة أتباع حق وأصحاب هداية، فمجانبة البدع بكل أنواعها مما ينهون عنه وكيف الآثام. البدعة متعلقة بفتنة الشبهات، والآثام متعلقة بفتنة الشهوات. ومن هذا والفخر والتكبر والعجب والخيانة، وهذه كلها من مساوئ الأخلاق، لأن هؤلاء أمروا بمحاسنها ونهوا عن مساوئها، أمروا بمكارمها وحذروا من تفاسفها، أمروا بالتحلي بمكارم الأخلاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث كما قال عن نفسه، إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام. قال والدغل والاغتيال والسعاية ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة، لأن الغيبة محرمة من كبائر الذنوب كما قال ربنا جل وعلا في النهي عنها وتحريمها على المؤمنين. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة محرمة من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا، إلا أن في الغيبة استثناء، قاله الإسماعيلي إلا لمن أظهر بدعة. فهذا الكلام فيه وفي عيوبه ومن باب تحذير المسلمين، وهذا من الواجبات الكفائية التي تجب بالدرجة الأولى على علماء هذه الأمة وعلى طلبة العلم فيها وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا، أن يحذروا من البدعة وأهلها، أن يحذروا من البدعة وأهلها، كما أنهم مأمورون بالدعوة إلى السنة ومؤازرة أهلها والتعاون معهم والاجتماع بينهم على هذا الخير العظيم الذي هو من أجل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وتمامه وكماله أن يجتمع المؤمنون عليه وأن يتعاونوا فيه امتثالا لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا حال هذه الأمة، أمة جماعة واجتماعها فيه الخير، وجماعتها فيها الرحمة، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رحمة بين المؤمنين، لأن الأصل في هؤلاء أن يتراحموا فيما بينهم. وبهذا وصف الله تبارك وتعالى خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث قال في وصفهم ومدحهم وذكر ما كانوا عليه من الصفات الطيبة والمحاسن الجليلة، حيث قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء فيما بينهم، الشدة والغلظة إنما يجعلونها في أعدائهم. ومع الأسف الشديد أصبحت هذه الصفات في إخوانهم أشداء عليهم، غلاظ في معاملتهم. هذه الصفات التي تؤدي إلى الفرقة والتباغض والتدابر الذي نهينا عنه، وقد نهى عن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وفي رواية ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون، وهذا هو الواجب علينا جميعا، نتعاون في الخير ونسعى إلى تكميل بعضنا البعض بمثل هذا التعاون، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذا قال شيخ الإسلام الصابوني عليه رحمة الله، أبو إسماعيل الصابوني، في عقيدة السلف، في عقيدة السلف، يعني بنفس ما قاله الإسماعيلي في عقيدته كذلك، قال في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يعني أهل السنة والجماعة، مما يرونه أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات، أجمع يسعون إلى فعل الخيرات وترك المنكرات ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال، يعني يتركونه، وهذا مما كانوا يدعون إليه وكان من أصولهم، كما ذكر غير واحد منهم أنهم ينهون عن الجدال والمراء في دين الله تبارك وتعالى، لأنها صفة من صفات أهل الضلال. أهل الضلال يعرفون بكثرة الجدال وتضارب آرائهم وتقلب أحوالهم، ليس من باب مراجعة أنفسهم والرجوع إلى الحق، لأن مذهبهم مبني على هذا، مبني على اتباع الهوى وترك الاهتداء بالوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان هذا حاله فإنه يكثر من التنقل والتقلب في دينه، ويكثر من الجدال والمراء والخصومة فيه كذلك. قال: ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. الآن انقلبت الأمور، وأصبح الجدال هو سمة الكثير ممن ينتسب إلى هذا المنهج القويم، وهذا المنهج بريء من مثل هذه التصرفات والمخالفات. وكذا قال قوام السنة إسماعيل الأصبهاني عليه رحمة الله جل وعلا في كتابه في أصول السنة، أو في المحجة، ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، لأنهم أهل صفاء ونقاء، يتنزهون عن الخبائث كلها من خبائث المآكل والمشارب والمناكح، وهذه مما يعصى فيه الله تبارك وتعالى، والتحرز من الفواحش والقبائح، يعني من صفاتهم أنهم يتحرزون من هذه الأمور كلها، والتحريض على التحاب في الله، يعني يحرض بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا، لأن هذا من منهجهم إلى التآخي والتحاب في الله جل وعلا، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، هذه من صفاتهم وأخلاقهم، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور، وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام، وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله، والتهجد لقيام الليل، لا سيما لحملة القرآن والبدار إلى أداء الصلوات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذاكرا جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة، من ذلك قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه في عقيدته العظيمة العقيدة الواسطية، أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا هو الأصل في هذا، والعلاقة واضحة بين أصل الإيمان وأصل السلوك وتزكية النفوس والتحلي بمحاسن الأخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا عند الله تبارك وتعالى أحسنهم خلقا، يعني يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام التلازم بين هذا وذاك، لأن حقيقة الإيمان مبنية على التصديق، التصديق بما جاء عن الله تبارك وتعالى، ومما جاء عن الله تبارك وتعالى هذه المكارم التي أمرنا بها، والصفات الكريمة التي حثنا عليها. فمن كان مؤمنا حقيقة الإيمان فإنه يتحلى بهذه المكارم، ويتنزه عن ضدها، يتنزه عن المساوئ كلها، لأن هذا لا يناسب ذاك. المؤمن بالله جل وعلا حقيقة، المصدق بخبره وبوعده ووعيده، يسعى دائما لإرضاء الله جل وعلا والفوز بجنته ونعيمها، وهذا يعلم علم اليقين أن السبيل والطريق إليه هو أن يجتهد في محاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور لما علم أنها من محاب الله، أن الله تبارك وتعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره تفاسفها أو سفسافها كما جاء في لفظ من ألفاظ هذا الحديث، علم يقينا أن الله تبارك وتعالى إنما يحب من اتصف بهذه المحاسن، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي و أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، أكرم أحب الناس والمؤمنين إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، يعني أن يكون مع النبي الكريم وقريبا منه في جنة النعيم. هذه درجة لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا لمن رضي عنهم ورضي عن أعمالهم وعن صفاتهم، لأن هذه لا تنال بمجرد التمني، إنما تنال بالسعي في تحقيقها وتحصيلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وأسوتنا في كل شيء، ندعي محبتنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا تكون حياتنا مقاربة، لا نقول موافقة، تماما مقاربة لحياته، لما كان عليه في معتقده وفي سلوكه وحسن خلقه. هذا يكون من الادعاء الذي لم نقم عليه الأدلة، والأدلة إنما تكون بالموافقة في الأعمال وفي الأخلاق والأحوال. فعن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أحسن خلقا من النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتواضع للناس جميعا، كان يتواضع لأصحابه وإخوانه، لا يترفع عن أحد منهم. ولهذا قال الله جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ما قالته أمنا عائشة ليس من باب المبالغة في المدح أو ما إلى ذلك، ما يفعله الحبيب مع حبيبه، وكما يقول المثل: حبك الشيء يعمي ويصم، يعني يصبح الإنسان لا يرى إلا ذاك الذي أحبه. هذا ليس هذا بالنسبة لأم المؤمنين أو لسائر أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر شهد له به الوحي، شهد له به ربنا تبارك وتعالى. قالت عائشة: ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني هذا دليل تواضعه وحسن خلقه، فداه أبي وأمي. ومما يذكر كذلك في هذا الباب، أي في باب ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من السلوك القويم والخلق الكريم، ما جاء عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن البر فقال: حسن الخلق. البر هو حسن الخلق، والبر جماع الخير، جماع الخير. وهذه كلمة ولحظة عرضية عظيمة لا تكاد تجدها في غيرها من اللغات، بل لا توجد إلا في هذه اللغة العظيمة بهذا اللفظ القليل الحروف والعظيم المعنى. البر هو جماع الخير، البر هو جماع الخير. جماع الخير قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، فسئل كذلك عن الإثم فقال ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس أو أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم الذي نهينا عنه. أما البر الذي أمرنا به، أمرنا بالمسابقة إليه وبالتعاون عليه، هو حسن الخلق الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وربى أمته عليه. وحسن الخلق ليس بأمر يعجز عنه الناس ولا يستطيعه الناس، والخلق قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. يكون جبليا الله جل وعلا برحمته وكرمه ومنه، يعني هذه الأمور كالأرزاق، كما أن الله عز وجل يقسم أرزاقه على من يشاء من عباده، ولا اعتراض على قضائه وقدره. كذلك الأخلاق الجبلية الله تبارك وتعالى يكرم بها من شاء من عباده، ومن أكرمه الله بمثل هذا حمد الله على نعمته وعلى فضله وشكره وأدى حق هذه النعمة كما أمر. ولهذا لما جاء الأشج بن عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء مع قومه وأسرع قومه فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر الأشج، هيأ نفسه ولبس أحسن ثيابه وتطيب من أحسن طيبه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد من سادات قومه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام عرفه بأوصافه التي أخبره بها الوحي، فبمجرد أن رآه قال له النبي عليه الصلاة والسلام فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، في خصلتين يحبهما الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال الأشج أهي مما جبلني الله عليه يا رسول الله أم أنه شيء اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نعمة عظيمة من نعم الله على عباده. من العباد من يجبل على هذا الخير وعلى هذه الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة، ونوع ثاني المكتسبة، الأخلاق المكتسبة هذه بمجاهدة النفس، وهذه هي التي ينبغي على المؤمنين جميعا أن يجتهدوا في تحقيقها والحصول عليها. وهذه المجاهدة نعطي عينة لها بخلق من الأخلاق الطيبة الكريمة، وكيف كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على مجاهدة أنفسهم لأجل التحلي بها. قال ابن منصور عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معنى حسن الخلق، قال: حسن الخلق ألا تغضب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الرجل يسأله الوصية: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. فكررها عليه: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. لأن الغضب آثاره سيئة ونتائجه وخيمة، بسبب الغضب يطلق الرجل امرأته، وبسببه يتقاتل المسلمان، وبسببه تقع قطيعة الرحم، وبسببه يتعدى من يتعدى على غيره. ولهذا الواجب على المسلم أن يمسك نفسه عند الغضب، أن يعلم هذا أولا، وهذا مما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد أي القوي الذي إذا تصارع مع غيره صرع وغلبه، أبدا. الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند فورة الغضب. يأتيه الغضب، لأن هذا مما فطر الله الناس عليه. لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا لا أغضب أبدا. هذا لا يكون إلا في من عصم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله. كان لا يغضب لنفسه أبدا بحظ من حظوظها: أنا دار لكذا، وأنا فعل لكذا، وأنا كذا وأنا كذا. هذا جماعة الأنا في كل وقت وحين، لا تسمع منه إلا أنا أنا أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، يغضب كما يغضب سائر البشر، ولكن غضبه في مثل هذا. المؤمن عليه أن يجاهد نفسه حتى يحصر غضبه، يعني ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما هوش أمر سهل هين أن يجعله وأن يحصره في ذات الله تبارك وتعالى. إذا رأى معصية غضب لأجل ذلك، إذا رأى مخالفة غضب لأجل ذلك، إذا رأى منكرا أو سمع منكرا غضب لأجل ذلك. فهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا وأسوتنا في كل شيء، في كل شيء. فيمسك نفسه عند الغضب. ومن فضل الله علينا كذلك ورحمته بنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام دلنا على الوسيلة الناجعة والطريقة النبوية لمعالجة الغضب. قال لمن أحس بثورة الغضب وكان قائما أن يجلس، أن يقعد، ولمن كان قاعدا أن يستلخي. أمر من صارت ثورة غضبه في نفسه أن يتوضأ. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، فقال: إني أعلم كلمة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسمي الله تبارك يستعيذ من الشيطان الرجيم. يسمي الله جل وعلا ذكر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا فيه الخير. هذا نموذج من هذه النماذج خلق من الأخلاق الكريمة، أنك لا تغضب وأنك تملك نفسك عند الغضب. وعرف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حسن الخلق بقوله أنه اختيار الفضائل وترك الرذائل. هذا حسن الخلق، أن تجتهد في الفضائل فتأتيها وتتحلى بها، والرذائل فتتركها. وهذا يترخى فيه الناس إذا سمعوا ما في ذلك من النصوص المرغبة لهذا الأمر، النصوص المرغبة لهذا الأمر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذا علم المؤمن هذا، أن حسن الخلق أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة، لا شك ولا ريب أنه يجتهد في هذا الأمر، لأن هذا لا يكلفه شيء، لأن هذا لا يكلفه شيء. بعض السلف بين في حقيقة حسن الخلق، الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول: حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، أمور ثلاث: بذل المعروف والإحسان للغير سواء كان ماديا أو معنويا، تعلم أخاك آية من كتاب الله، حديثا من أحاديث رسول الله، تبذله معلما له إياه، هذا من حسن خلقه. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمر آخر: كف الأذى. كف الأذى، إذا ما استطعت بذل خير ومعروف لغيرك فكف أذاك عن غيرك، كف أذاك عن غيرك بلسانك أو بفعالك أو بظنك أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. وطلاقة وجهك في وجه إخوانك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، صدقة من الصدقات تكتب لك عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الأحنف بن قيس عليه رحمة الله: ألا أخبركم بأدوى الداء، يعني أخطر الأمراض؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذيء. وهذان الأمران بينهما شيء من التلازم، يعني صاحب اللسان البذيء دليل على أن خلقه دنيء وسيء، ولهذا لا يصدر هذا إلا ممن كانت هذه صفته، ممن كانت هذه صفته. ولو أنه حسن خلقه لكفى غيره شره، وخاصة شر اللسان، وأنتم تعيشون معنا هذا الشر هذه الأيام من سلاطة أصحاب الألسنة البذية في أعراض إخوانهم، بل في أعراض أكابرهم، تطاولوا وتجرؤوا حتى على العلماء فتكلموا فيهم وطعنوا في أعراضهم. تسمعوا الكلام العظيم الذي قال عنه سلف هذه الأمة علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأفر، كقول ذاك الشقي في حق الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا ومتع المسلمين بعلمه وعمله، أن الشيخ الفوزان يداهن بن سلمان، يداهن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمداهنة على حساب الحق هذا شر، وخاصة إذا كانت من مثل العالم، لأن الأصل في العلماء الربانيين أنهم لا يداهنون، وأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، وأنهم لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى، لأنهم هم أهل الخشية، كما قال ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأداة الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيتهم أحدهم ونحسبه أنه من أكابر أهل العلم والله حسيبه، ونحسبه من أهل الخير والصلاح وأنه بقية السلف حقا وحقيقة، وهؤلاء الأشقياء ما عرفوا أمثال هؤلاء العلماء الأكابر والأئمة الأجلاء، هؤلاء عرفوا أنفسهم، عرفوا أنفسهم وعرفوا أصحابهم ممن يشاركونهم هذه البذاءة وهذا الخلق الذميم عياذا بالله تبارك وتعالى. علامة أهل الأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. ولم ينكر أحد في هذه الأيام أن هذا من كبارهم إن لم يكن أكبرهم، أكبر من أكابر علماء أهل الأثر في هذا الزمان، لا ينكر هذا إلا جاحد معاند أو مبتدع حاقد، كما قال الشيخ العثيمين في حق من اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، قال: هذا لا يكون إلا أحد رجلين، إما جاهل بالشيخ الألباني لا يعرفه، أو أنه جاهل بمعنى الإرجاء لا يعرف حتى معنى الإرجاء، لكنه يتجرأ ويسلط لسانه على أمثال هؤلاء. وقديما كان العلماء يقولون: السيء الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء. السيء الخلق الناس منه في بلاء، وأي بلاء وفتنة، فتنة عظيمة نسأل الله العفو والعافية، لأنه يعيب بالأرض فسادا. وبعضهم تتعجب من جلدهم وفقرهم في هذا الشهر، كل يوم له منشور وكل يوم له ما يقول، ولكن في غير صلاح وإصلاح، بل كل يوم يظهر فنا جديدا في طعوناته وافتراءاته وبهتانه وظلمه لإخوانه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهو من نفسه في عناء، يتعب صاحب الخلق الطيب، الحاسد يتعب والحاقد يتعب، يعني أشغل نفسه بمن يحقد عليه أو يحسده بالشر، يغلي في داخله، تتأجد ناره لأجل هذا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فحسن الخلق بمجاهدة النفس لكسب هذه المكارم والفضائل التي بها ينال العبد مرضاة ربه تبارك وتعالى. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فماذا قال فداه أبي وأمي؟ قال حديث أبي هريرة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاق إخواننا جميعا. وفي هذه المناسبة أنصح إخواني جميعا وخاصة طلبة العلم وأئمة المساجد أن يجتهدوا في هذا الباب كاجتهادهم في بيان وتعليم أصول عقيدة المسلمين، يجتهدون كذلك في ترغيبهم وحثهم وحملهم على التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل كلها. وهذا لا شك ولا ريب أنه بمقدور أي مسلم، هذه المجاهدة بمقدور أي مسلم، وهذا من الجهاد الذي أمرنا ربنا جل وعلا به. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا أنفسهم في ذات الله جل وعلا بأنواع المجاهدات كلها، منها لتحصيل الفضائل والتنزه عن الرذائل كلها. وقسم في كتاب الله جل وعلا أقسم به ربنا تبارك وتعالى عظيم لا أعظم منه، في قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم بهذه المخلوقات العظيمة. ابحثوا في كتاب الله إذا وجدتم قسما أعظم من هذا القسم. ثم قال بعدها قد أفلح من زكاها، هذا المقسم عليه، وصاحب هذا القسم هو رب العزة والجلال الذي لا يحتاج إلى قسم، ولكن ليبين عظم هذا الأمر الذي ينبغي لكل من يسمعه أن يعظمه لتعظيم الله له ويسعى في تحقيقه. قد أفلح من زكاها، يسعى لتزكية نفسه، وقد خاب من دساها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا في الدنيا بتقوى الله جل وعلا وحسن الخلق، وأن يجعلنا ممن تبوأوا تلك المنزلة العظيمة الرفيعة، أن نكون من أقرب الناس ما مجالسا لنبينا عليه الصلاة والسلام أو مجلسا. وأكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يوفقني وإخواني بما يحبه ويرضاه. في الحقيقة هذا الموضوع له أهميته، وينبغي أن ربما فرطنا في إعطاء هذا الجانب حقه من العناية والاهتمام والدعوة والبيان، إلا أننا يعني نتدارك ما فاتنا دائما وأبدا. وهذا حال المؤمن دائما وأبدا في مراجعة وفي اجتهاد ومجاهدة حتى يفوز بمرضات ربه جل وعلا في الدنيا وبجنته يوم القيامة. والله جل وعلا أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.